الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس الماضي شيئا مما ذكره المؤلف تلخيصا وتقعيدا لأبواب كتاب التوحيد، فذكر أن كتاب التوحيد يحتوي على كم باب؟ كم باب؟ لا زد، كم باب كتاب التوحيد؟ كم باب عند من؟ 67 بابا، أحسنت. ثم قسمها إلى عدة أقسام، كل قسم ضم إليه من هذه 67 أبوابا، فقسمها إلى كم قسم هذه الأبواب؟ إلى كم قسم؟ 10، إلى 10 أقسام. هذه 10 الأقسام كل قسم يضم مجموعة من هذه الأبواب التي عددها 67 بابا أو كتابا بابا. نعم، فأول قسم من 10 عنون له بماذا؟ بالمقدمة. والمقدمة تحتوي على كم باب؟ على كم باب؟ 5 أبواب. المقدمة عبارة عن 5 أبواب، سيبقى 62 بابا. الباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هذه كلها كمقدمة لكتاب التوحيد، ففيها أولا بيان لماذا الباب الأول، ما علاقته بكتاب التوحيد في المقدمة، لأن فيه علاقة بماذا؟ ببيان وجوب التوحيد، لأنه افتتحه بالآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون أي يوحدون، فهو أول واجب، ولأنه دعوة الرسل. والباب الثاني فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لماذا أتى به هنا في المقدمة؟ ما علاقته بكتاب التوحيد؟ نحن قلنا كما ذكر ذلك في المقدمة أن أهم شيء على الطالب في هذا الكتاب أن يعرف أولا وجه الاستدلال لكل آية أوردها المؤلف في هذا الباب، وثانيا معرفة مناسبة كل باب لكتاب التوحيد، معرفة مناسبة كل باب لكتاب التوحيد. فهذه الأبواب الآن يبين فيها المؤلف علاقة كل باب بكتاب التوحيد. فما هي علاقة فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب؟ واضحة، من أجل ماذا؟ التشويق لدراسة هذا الكتاب، لدراسة هذا الكتاب. وذكر فضل الشيء ليس دليلا على ماذا؟ على عدم وجوبه. فليس معنى ذكر هذا الفضل أن التوحيد ليس بواجب، لا، ليس هناك علاقة بين ذكر الفضل وبين الوجوب وعدمه، فقد يذكر فضل شيء وهو واجب، وقد يذكر فضل شيء وهو غير واجب، فلا علاقة لذكر الفضل في مسألة الوجوب وعدمه، في مسألة الوجوب وعدمه. نعم. ثم ذكر الباب الثالث، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ما علاقته بكتاب التوحيد؟ ما علاقته بكتاب التوحيد؟ وفي هذه المقدمة هو له علاقة بما قبله، فمن حقق التوحيد هذا فضل للتوحيد، لكن فضل للتوحيد لأناس كمل، لأناس كمل من أهل التوحيد، فجاء به من أجل ماذا؟ تخليص التوحيد مما يشوبه من الشرك أو البدع أو المعاصي. فمن أتى بالتوحيد محققا له مبتعدا عن كل ما ينقصه فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والباب الرابع، باب الخوف من الشرك، جاء به لماذا؟ أن من حقق التوحيد يجب عليه أن يخاف من ضده وهو الشرك، أن يخاف من ضده وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الدعاء لشهادة لا إله إلا الله، وجاء به لسببين. السبب الأول ماذا؟ من أجل من أراد تحقيق التوحيد لا بد أن يدعو إليه، لا بد أن يدعو إليه، فما يكفي أن يقول العبد أنا موحد ثم يقتصر في قوله هذا على نفسه، فليدعو غيره، يدعو غيره. هذا السبب الأول. السبب الثاني الرد على أن أول ما يدعى إليه الصلاة، وهذا خطأ، يرده أو ترده الأدلة من الكتاب والسنة، فأول ما دعا إليه الأنبياء التوحيد، ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أولا أن يدعوهم إلى التوحيد، فإن أجابوه أمره أن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة ونحو ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله ثانيا تفسير التوحيد. طيب، قبل ما نشرع في الدرس الجديد نحب أن ننبه على أن مسألة المتون وحفظ المتون خصوصا لكتاب التوحيد هو أمر اختياري ليس بإلزامي، فأنتم ملزمون بما حدده المدرسون من حفظ المتون التي رأوها أنسب لكم، وهم أعلم بذلك، فرأوا أن الأنسب للطلاب حتى لا يهملوا باب حفظ الأحاديث أن تشرعوا في حفظ الأحاديث، في حفظ الأحاديث، ورأوا في ذلك مصلحة، والمسألة راجعة إلى الطالب نفسه، إن أحب أن يحفظ ما يسر الله له من الأحاديث كعمدة الأحكام وغيرها فله ذلك، وإن أراد أن يحفظ ما يدرسه من المتون كدراستنا لكتاب التوحيد، أو من يدرس مثلا الأربعين النووية، أو من يدرس مثلا الأصول الثلاثة، فيجمع في دراسته بين حفظ المتن وبين شرحه، وبين شرحه، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. وأما المتون التي رآها المدرسون مناسبة للطلاب فأنتم ملزمون بها، أما بالنسبة للدروس فالأمر إليكم، من أحب أن يسمع في كتاب التوحيد إضافة إلى ما يحفظ من المتون الأخرى، فالباب مفتوح إن شاء الله من يوم غد، نسمع لما يتيسر منكم. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال ثانيا: تفسير التوحيد، يعني القسم الثاني من الأقسام العشرة، لأنه قسم الأبواب، أبواب هذا الكتاب التي هي 67 بابا، قسمها إلى 10 أقسام. القسم الأول انتهينا منه المقدمة، وفيها 5 أبواب، فيكون المتبقي 62 بابا. ثم القسم الثاني من العشرة تفسير التوحيد، قسمه إلى 9 أبواب، إلى 9 أبواب، فسيكون المتبقي كم من 62؟ 53، سيبقى 53 بابا. طيب، فهذا هو النوع الثاني من العشرة، تفسير التوحيد، يعني هذه الأبواب 9 التي بعد 5 كلها تتعلق بما هو هذا التوحيد الذي هو واجب علينا، والذي فضله ما سمعنا أنه يكفر من الذنوب، وأنه بسببه الأمن ونحو ذلك، كما سيأتي معنا في شرح هذه الأبواب. هذا فقط كتقسيم وتقعيد لهذه الأبواب، ثم بعد ذلك يشرع المؤلف في ذكر كل باب وشرحه وما فيه من أهم الفوائد التي ذكرها العلامة ابن العثيمين في شرحه. فبعدما ذكر المقدمة ووجوب التوحيد وفضله والحذر والخوف من ضده والدعوة إليه، ما هو هذا التوحيد؟ ما حقيقته؟ ما تفسيره؟ ما بيانه؟ ففي هذه الأبواب 9 التي بعد هذه 5 فيه تفسير لهذا التوحيد. هل التوحيد هو توحيد الربوبية، أن تعلم فقط أن الله هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت؟ هل هذا التوحيد هو أن تعتقد أن الله هو الحاكم ولا حكم إلا حكمه؟ أو ما هو هذا التوحيد؟ سيأتي بيان هذا التوحيد في هذه الأبواب 9. فأول هذه الأبواب 9 باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال بعد أن ذكر لنا وجوب التوحيد وشوقنا إليه ووجوب تحقيقه والخوف من ضده والدعوة إليه، ناسب أن يفسر لنا حقيقة التوحيد ابتداء من هذا الباب إلى نهاية الكتاب. كل ما سيأتي فهو في الحقيقة تفسير للتوحيد، لكن هذه الأبواب 9 فيها تفسير خاص لمعنى التوحيد، لمعنى التوحيد الذي يجب أن يحققه المسلم والذي هو واجب عليه. الباب الذي بعده باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وهذا تفسير للتوحيد بمعرفة ضده. فمما يضاد التوحيد، مما يضاد التوحيد، أن يتعلق الموحد بغير الله، ومن ذلك أن يعتقد في حلقة يلبسها أو خيط يربطه، فيعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخيط يدفع عنه البلاء أو يدفع عنه البلاء، فهذا يناقض التوحيد. فمن تفسير التوحيد ألا تفعل ذلك، وأن هذا ينافي التوحيد، فليس بموحد من اعتقد في مثل ذلك. وسيأتي معنا قد يكون هذا الشرك شرك أكبر إذا اعتقد أن ذات هذا الخير أو تلك الحلقة ترفع عنه أو تنفعه أو تضره، فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر. أما إن اعتقد أنها سبب فهذا من الشرك الأصغر، وسيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، وهذا أيضا سيأتي بيانه، الرقى والتمائم أي ما يكون بالقراءة. ولذلك هنا ما جزم بأنها شرك، ما جزم بأنها شرك، لأن من الرقى ما هو جائز، وهو الرقى بالقرآن وبالسنة بشروطه المعروفة، وسيأتي بيانه. الآن القصد في هذا هو تقسيم وتقعيد هذه الأبواب. قال: جاء به لتفسير الرقى والتمائم الشركية التي تنافي التوحيد، فمن جعل أو فمن اتخذ الرقى الشركية والتمائم الشركية، وذكر التمائم هنا دون ذكر أنها من الشرك، لأن من السلف من أجاز التمائم إذا كانت من القرآن، وهذا سيأتي معنا، وأن الصحيح أن النهي عام ولو كان بالقرآن كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكن هنا من إنصاف المؤلف ومن كذلك عدم الجزم بشيء وقع فيه خلاف بين أهل العلم، أطلق هذا الباب ولم يقيده بالشرك. ثم ذكر باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وأيضا هذا الباب فيه تفسير التوحيد، أي أن هذا قد يكون من الشرك، وهو التبرك الممنوع المنافي للتوحيد. فهناك تبرك ليس بممنوع كالتبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو التبرك بما ثبتت بركته بالقرآن أو بالسنة كبركة البيت، فقد وصفه الله عز وجل بأنه مبارك، نعم، ونحو ذلك. فمن تبرك تبركا ممنوعا فهذا ينافي التوحيد، فليس بموحد من تبرك تبركا ممنوعا. ثم قال: باب لا يذبح لله. قال: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وهذا أيضا يفسر كون الذبح لغير الله محبة وتعظيما مناقضا للتوحيد، مناقضا للتوحيد. فمن تفسير التوحيد أن يذبح المسلم لله، لا يذبح لا للجن ولا للملائكة ولا لولي ولا لملك مقرب ولا لمخلوق من المخلوقات، وإنما يذبح لله، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. ثم قال: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أراد أن يفسر ما يفعله بعض الجهال من مشابهة ومشاركة المشركين في أعيادهم وأماكن عباداتهم مما هو مناف للتوحيد، لأنك إذا خصصت الذبح لله بمكان كان يعبد فيه غير الله فهذا فيه شيء من التعلق بهذا المكان، إذ أن صاحبه ما خصصه إلا لشيء في نفسه، هذا أولا. ثانيا: لما فيه من المشابهة، فقد كان المشركون يذبحون لغير الله في هذا المكان، فكونك تذبح لله في هذا المكان الذي كان يذبح فيه المشركون هذا فيه خدش وخلل في التوحيد، فأرض الله واسعة، فلماذا خصصت هذا المكان؟ ففيه شيء من المشابهة والمشاركة، أن بعض الناس ربما يقول أنا ما أذبح لغير الله، أذهب إلى هذا المكان أذبح لله. طيب ولماذا خصصته؟ ألم تعلم أن هذا المكان يذبح فيه لغير الله، أو كان يذبح فيه لغير الله؟ فإذا كونك تذبح لله في هذا المكان هذا فيه شيء من المشابهة لهؤلاء، فهذا ينافي التوحيد، ينافي التوحيد الذي من أصول هذا التوحيد أن تذبح لله عز وجل وحده. ثم قال باب الثاني عشر، باب من الشرك النذر لغير الله، أتى به لتفسير النذر الممنوع الذي ينافي التوحيد، وهو النذر للأولياء تقربا إليهم من أجل أن يشفعوا أو من أجل أن كذلك يرضوا عن الناذر الذي نذر لهم، فهذا كله من الشرك بالله عز وجل لما فيه من التعظيم ولما فيه من التقرب لغير الله. والنذر عبادة، فيجب أن تصرف هذه العبادة لله، فهذا فيه كذلك تفسير للتوحيد. ثم ذكر الباب الثالث عشر وهو الثامن من التسع الأبواب، قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قال أراد تفسير الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والتي تنافي التوحيد. فالاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن تصرف لغير الله، كأن يستعيذ بغائب أو ميت أو عاجز عن أن يعيذه من هذا المستعاذ منه، فهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال من الشرك الاستعاذة بغير الله، أي فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. أما فيما يقدر عليه المخلوق فلا بأس، لا بأس، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. استعاذ بك أخوك في فك كربة له، بدفع مال أو بحمل شيء أثقله أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. قال باب الرابع عشر، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. فأراد تفسير الأعمال الشركية من استغاثة ودعاء، والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الدعاء عام والاستغاثة أخص. فالاستغاثة هي طلب الغوث، أي في شيء يعني فيه مضرة، فيه مضرة وفيه شدة وكربة. وأما الدعاء فيكون في دفع المضار وجلب المنافع، فهو أعم، الدعاء أعم. فكل دعاء استغاثة، وليست كل استغاثة دعاء، لأن الاستغاثة إنما هو دعاء في الشدائد والكروب والمحن، وأما الدعاء فهو أعم، فيشمل الاستغاثة ويشمل الدعاء فيما يسأل العبد ربه من المنافع، كطلب رزق أو ولد أو صحة أو نحو ذلك. قال المؤلف ثالثا، يعني الباب الثالث أو القسم الثالث من الأقسام العشرة التي يمكن أن نقسم بها هذا الكتاب، وهي بطلان عبادة ما سوى الله، هكذا عنوان له، بطلان عبادة ما سوى الله. وذكر المؤلف تحت هذا الباب أربع أبواب، معنى 53 وأربع ننقص منها أربع أبواب، سيكون معنا كم؟ 49 بابا المتبقية. فقال هنا ثالثا من الأقسام العشرة بطلان عبادة ما سوى الله، وتحته 4 أبواب. باب قول الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. قال: أتى به لنفي العبادة عمن سوى الله، سواء كان نبيا أو صنما أو غير ذلك، لأن قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا، شيئا هذه نكرة أتت في سياق ماذا؟ النفي، ما لا يخلق، لا هنا نافية، يعني لا يخلق شيئا، فشيئا هنا نكرة في سياق النفي فتعم. ولذلك هذه الآية نفت العبادة عن كل ما سوى الله، سواء كان هذا المعبود نبيا أو صنما أو وليا أو جنيا أو يعني حجرا أو مدرا أو بقرة أو نارا أو أي شيء مما يعبده الخلق من دون الله عز وجل. فلا شك أن هذا الباب فيه نفي العبادة عما سوى الله، نفي العبادة عما سوى الله عز وجل، لأن كل ما سوى الله لا يخلق شيئا، لا يخلق شيئا. هل الملك يخلق؟ هل النبي يخلق؟ ولا يخلق ذرة واحدة. فإذا كل ما لا يخلق فلا يستحق العبادة، كما قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فكيف تعبدون ما لا يخلق شيئا؟ فكل ما لا يخلق لا يعبد من دون الله عز وجل، فالمستحق للعبادة هو الخالق. وهذا من باب يعني أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. هذا الباب الأول. الباب الثاني باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. أتى به لنفس العبادة عن الملائكة الكرام. فهؤلاء الملائكة الذين هم يخافون ربهم من فوقهم، والذين هم إذا سمعوا كلام الله فزعوا، كما جاء في الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أغشي عليهم من شدة الخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن يخاف من الله هل يعبد؟ هل يعبد؟ لا يعبد. فمن يعبد الملائكة، هذا الباب فيه نفي لعبادة الملائكة الكرام الذين هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا فيه كذلك بطلان عبادة ما سوى الله وخاصة الملائكة. ثم ذكر باب الشفاعة، أتى به لإبطال ما يتعلق به الكفار في آلهتهم في الشفاعة، لأن الكفار يتقربون إلى آلهتهم ليشفعوا لهم، فأبطل الله عز وجل هذا، كما قال سبحانه وتعالى: والذين يدعون من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هكذا يقولون، هكذا يقولون. فأبطل الله عز وجل قولهم ذلك، وحكم عليه بالكفر، وحكم عليه بالكفر. وهكذا من يثبت الشفاعة لغير الله ويقول أن الأنبياء تشفع لنا، هذا أيضا من الشرك، لأن الشفاعة حق لله وحده، كما قال سبحانه: قل لله الشفاعة جميعا، فلا أحد يملكها ولا أحد يتصرف فيها إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى عن الشافع والرضا عن المشفوع، فالأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا يبطل عبادة هؤلاء لآلهتهم التي يتقربون بعباداتهم إلى هذه الآلهة، أبطل الله عز وجل هذه العبادة، وأن هؤلاء لا يشفعون، لأن الشفاعة لله سبحانه وتعالى وحده. ثم ذكر باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أتى به لإبطال هداية التوفيق عن سوى الله، فلا أحد يملك هداية التوفيق أن يوفق عبدا للإيمان أو للإسلام أبدا، وإنما ذلك لله سبحانه وتعالى وحده. فهذا فيه بطلان عبادة ما سوى الله، فمن اعتقد ذلك فقد جعل شيئا مما هو حق لله لغير الله، وهو هداية التوفيق. فهذه الهداية لم يستطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب الناس إليه وهو عمه أبو طالب، وكان يحوطه ويمنعه وينصره ويحب أن يسلم، ومع هذا يعني لم يسلم عمه ومات على الكفر والعياذ بالله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الأبواب الأربعة تصب في هذا الأمر، وهو بطلان عبادة ما سوى الله، بطلان عبادة ما سوى الله. ثم رابعا ذكر سبب كفر بني آدم، يعني لماذا انتشر الشرك في الأرض بعد آدم، بعد آدم يعني جاء الشرك في قوم نوح، في قوم نوح. فما هو سبب وجود الشرك إلى زماننا هذا؟ كلها أسباب واحدة، ما ترى الشرك في مكان إلا وتجد أن من أسبابه هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فذكر تحت هذا الباب أربع أبواب، إذن كم بقي؟ 45 بابا، لأننا قلنا آخر شيء 49 صح؟ الآن بقي 45 بابا. فذكر أربع أبواب فيها سبب كفر بني آدم. قال هنا بعد أن فسر التوحيد، انظروا إلى بديع ترتيب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى كتابه هذا، كتاب التوحيد، يعني ترتيب بديع وعجيب جدا. فبعد أن فسر التوحيد وأبطل عبادة ما سوى الله، ناسب أن يذكر أسباب الوقوع في الكفر حتى نتجنبها. لماذا يقع الناس في ضد التوحيد في الشرك؟ لماذا؟ ما هي الأسباب؟ ذكر هذه الأسباب من أجل أن يجتنبها المرء، كما قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من أجل أن أجتنبه وأتقيه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، إنسان ما يميز بين الشر والخير، ما يعرف الخير من الشر، تقول له هذا جمرة أو تمرة ما يميز بينها، هذا توحيد أو شرك ما يميز بينها. الطفل الصغير الذي ما يميز، لو أتيت له بتمرة وجمرة، جمرة حارة جمرة يعني مشتعلة، وقلت له اختر لك إحدى الاثنتين، هل سيختار التمرة أو الجمرة قد وقد صح، لأنه ما يميز، ما يميز. لو خذ واحدة في هذا اليد واحدة فيها، خذ ربما يأخذ ماذا؟ يأخذ الجمرة فتحرقه، لأنه ما يميز. وهكذا الذي لا يعرف الخير من الشر، ما يعرف التوحيد من الشرك، تقول له لا تذهب الزيارات الشركية، لا تدعو غير الله، يقول لك إيش فيه؟ هذا أمر عادي ما في شيء. لماذا؟ لأنه ما عرف التوحيد ولا الشرك، ما ميز، ما يعرف الشرك، ما هو الشرك، ما هو مقتنع أن هذا أصلا شرك. فلا شك أنه سيقع فيه، لأنه ما عرف حقيقة هذا الشيء. وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يعرف الخير من الشر، يعرف الخير من أجل أن يعمل به، ويعرف الشر من أجل أن يبتعد عنه. ولذلك ماذا يقول حذيفة بن اليمان كما في صحيح مسلم؟ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. لماذا؟ بين ذلك، قال مخافة أن يدركني، يعني أخاف أن آتي في وقت فيه هذا الشر ولا أدري أنه شر. ولذلك سأل عن أمور الخلافة وما يقع فيها من الدخن ومن الفتن ونحو ذلك. فمن يعرف هذه الأحوال إذا جاءت في زمنه يكون محصن، عنده حصانة، يعرف أن هذا مما حذر منه الشرع، من الشر الذي حذر منه الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نعرف صفات الدجال ونعرف من خبر الدجال. لماذا؟ من أجل إذا جاء الدجال هذا ونحن متواجدون في زمنه يكون عندنا علم به فنتقيه. كذاك الشاب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الدجال فأبى، وقال لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بصفات هذا الدجال، فنجاه الله عز وجل من شره ولم يستجب للدجال. لماذا؟ لأنه عرف يعني صفات هذا الدجال وأنه كذاب وأنه كذا وكذا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المؤلف ها هنا ناسب أن يذكر أسباب الوقوع في الكفر حتى نتجنبها، فإذا تجنبناها سلمنا من ماذا؟ من الشرك. وإذا لم نتجنبها وقعنا في الشرك، وهذا هو حال من وقع في الشرك. فذكر أول هذه الأبواب باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. اربط بين أول الشرك والآن نحن الذي فيه آخر الشرك. أول من وقع في الشرك قوم نوح، غلوا في هؤلاء الصالحين كما أخبر الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أسماء رجال صالحين كانوا من قوم نوح، فلما ماتوا قالوا حتى تذكروا عبادتهم صوروا لهم تصاوير، من أجل أن تذكروا عباداتهم فقط فصوروا لهم التصاوير. فلما هلك هذا الجيل وجاء جيل بعده قالوا أنصبوا لهم أنصابا، فنصبوا لهم أنصابا فعبدت من دون الله. إذن إيش سبب عبادة غير الله؟ الغلو في هؤلاء الصالحين. فمن الغلو أن يصور هؤلاء الصالحون وأن تجعل لهم الصور أو الأنصاب وأن يغلى فيهم بالمديح وكذلك بالأشعار ونحو ذلك. إذن اربط ما أول ما وقع الشرك بحال من وقع في الشرك في هذا الزمان. انظر إلى عباد القبور، الصور موجودة عندهم الآن، يضعون صورة بعض كبرائهم تحت الوسائد ينظرون إليها بين حين وآخر، هو نفسه من أجل أن يتذكروا هؤلاء الصالحين. انظروا إلى غلوهم بالتبرك بهؤلاء الصالحين بزعمهم وبالانحناء لهم، بل ربما السجود لهم وجعل التوابيت لهم ونحو ذلك، كل هذا من الغلو. فحذرنا الشرع من هذا الغلو. لماذا؟ حتى ما نقع في الشرك، حتى لا نقع في الشرك. فهذا أعظم سبب، وهو أن وهو الغلو في الصالحين. ثم ذكر الباب الثاني، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ قال: من أسباب وقوع الشرك التماثيل والتصاوير واتخاذ القبور مساجد. انظر الآن، انظر إلى عباد القبور، أليست مساجدهم فيها القبور؟ بلى، تجد كثير من مساجدهم في وسط المسجد هذه القبور، وهذا عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن والوقوع في الشرك أن تجعل القبور قبور الصالحين بزعمهم في المساجد، وأن تعبد من دون الله، يسجد لها ويركع لها، وهذا قد رأيناه في بعض المقاطع التي أتوا بها في بعض البلاد، يسجدون للقبر، يأتي خمسة يسجدون فقط، سجود فقط، ثم يقوم هؤلاء ويأتي غيرهم يسجدون وهكذا، أعوذ بالله، سجود لغير الله عين الشرك. فهذا هو عبادة هذه القبور. قال: الباب الحادي والعشرين، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. من أسباب الكفر الغلو في قبور الصالحين. نعم، فالغلو في قبور الصالحين مثلا بزخرفتها، بتطييبها، بالبناء عليها، كل هذا من الغلو في قبور الصالحين، وهذا هو المشاهد وهذا هو الواقع. قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. سد النبي صلى الله عليه وسلم طرق الشرك في الاعتقادات والأفعال، وسيأتي باب في سد صلى الله عليه وسلم للأقوال المفضية إلى الشرك. فمن أسباب الشرك بعض الأعمال التي هي ذريعة، أو كذلك يعني باب يوصل إلى الشرك. فلذلك نهى الشرع عن ماذا؟ تشييد القبور. لماذا؟ من باب قطع عروق الشرك، فسد هذا الباب. جاء الشرع كذلك بالنهي عن السرج، أن تسرج القبور. لماذا؟ أحد يقول لك: إيش فيه يعني أن يسرج القبر؟ لا، هذا فيه يعني تعلق الناس بهذه القبور لما فيها من العظمة والهيبة والإضاءة ونحو ذلك. طبعا هذا إذا لم يكن هناك مصلحة من هذه الإضاءة، كيعني من أجل أن يكون هناك إضاءة للمارة أو نحو ذلك. أما أن توضع هذه الإنارة خصوصا النار من غير هذه المصالح فهذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى تعظيم القبور، يفضي إلى تعظيم القبور. وهكذا من تلك الطرق التي سدها الشرع ونهى عنها، وهي طرق ربما يتعجب الإنسان من نهي الإسلام عنها، ولا عجب في ذلك لأنها قد توصل إلى الشرك، قد توصل إلى الشرك. فمن ذلك كذلك البناء على القبور، البناء على القبور وإن لم تكن في مساجد، فلا يبنى على القبر لا قبة ولا سقيفة ولا يجصص القبر كذلك ولا يكتب عليه، كل هذا مما جاء النهي عنه، جاء النهي عنه لأنه يعني ربما يكون سبب لعبادة هذه القبور، عبادة هذه القبور. فانظر إلى عباد القبور، من يعظمونهم ممن يزعمون أنهم أولياء يبنون عليهم، ليبنون عليه سقيفة، وليبنون عليه قبة، وليبنون عليه غرفة، والذي يجصصون قبره، تجد بعض القبور مميزة بهذا. لماذا؟ قالوا هذا السيد الفلاني، هذا الولي الفلاني، هذا الحبيب الفلاني، تعظيما، وأنه ليس كغيره من الموتى. فلا شك أن هذا ذريعة لتعلق الناس به، جهلة تعلق الناس الجهلة به، وربما يدعونه من دون الله، وهذا هو الواقع. فجاء الشرع بقطع عروق أي سبيل أو أي طريق يوصل إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، فأورد هذا الباب، وسيأتي معنا الفوائد المتعلقة بهذا. طيب، نكتفي بهذا ونكمل بقية في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى.